إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، ناظم ياسين يحييكم أطيب تحية في مستهل الساعة الثانية من برامجنا، ويقدم موجز الأخبار العراقية. نقلت وكالة إيترتاس الروسية للأنباء عن مصدر دبلوماسي في موسكو قوله الأربعاء إن إجراءات أمريكية منفردة ضد العراق ستكون دون شك اختبارا خطيرا لمتانة العلاقات الجديدة بين روسيا والولايات المتحدة بحسب تعبيره. وأضاف المصدر الدبلوماسي الروسي أن واشنطن تدرك جيدا أن لدى روسيا والعراق مصالح اقتصادية مهمة سوف تتضرر في حال تنفيذ عمليات عسكرية بحسب ما نقل عنها. ناشد المؤتمر الوطني العراقي الولايات المتحدة الأربعاء تنفيذ تهديداتها بإطاحة الرئيس العراقي من خلال تزويد الائتلاف المعارض بالأسلحة وشن ضربات عسكرية مماثلة للهجمات على أفغانستان. وكالة فرانس بريس نقلت عن أحمد الشلبي أحد قيادي المؤتمر الوطني العراقي المعارض قوله ينبغي على الولايات المتحدة أن تزودنا بالمعدات الضرورية والتدريب اللازم إضافة إلى شن حملة قصف عنيفة بحسب ما ورد في تصريحات نشرتها صحيفة لاكروا الفرنسية. وأضاف الشلبي قائلا إذا قررت الولايات المتحدة مهاجمة العراق فإن أحدا لن يقاتل في سبيل صدام بحسب تعبيره. وذكر أن ضباطا عراقيين سابقين معارضين للرئيس العراقي سيعقدون في الشهر المقبل مؤتمرا في واشنطن لمحاولة توجيه نداء علني لإقناع زملائهم السابقين في الجيش العراقي بالانضمام إلى المعارضة أو على الأقل رفض الدفاع عن الرئيس العراقي بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس. حذر بينون سيفان مدير برنامج النفط مقابل الغذاء، حذر مجلس الأمن من أن العرقلة المفرطة لاستيرادات العراق تهدد بشل البرنامج الإنساني الدولي. وذكرت وكالة فرانس بريس أن سيفان أبلغ أعضاء مجلس الأمن في جلسة مغلقة بضرورة المراجعة الجدية لأعمال لجنة العقوبات التي تسعى لضمان عدم حصول العراق على المواد ذات الاستخدام العسكري، مؤكدا وجوب القيام بذلك فورا، وإلا فأن تنفيذ البرنامج بشكل فعال سيتوقف بحسب ما نقل عنه. أعرب سيرغي لافروف السفير الروسي في الأمم المتحدة عن ترحيب موسكو باستئناف الحوار بين العراق والأمم المتحدة باعتبارها وسيلة لتحسين الأوضاع المحيطة بالعراق، وأكد رغبة روسيا في أن تتركز المباحثات على كيفية تنفيذ قرارات مجلس الأمن. إلى هنا ينتهي موجز الأخبار العراقية، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء. إذاعة العراق الحر من براغ تقدم نوافذ مفتوحة. برنامج نصف شهري من إعداد وتقديم باسل الوائلي.
اهلا 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 بالمستمعين الاحبه، اهلا باصدقاء النوافذ المفتوحه، اهلا بحمامه الزاجل الحامل رسائل من كل فج وصوب وبلد، اهلا بمن كاتبنا في هذه الحلقه ومن ينوي الكتابه في الحلقات المقبله ومن استجاب او سيستجيب لشعار البرنامج القائل اكتبوا اكتبوا اكتبوا. هناك من يعاتب وله حق العتاب، هناك من يقول تدعوننا للكتابة وعندما نفعل تهملون رسائلنا. هذا على الأقل ما يقوله فيصل عبد الغفور الذي كتب لنا رسالة إلكترونية سابقا وكانت عبارة عن إعجاب بالبرنامج ملخصا في كلمتين بالإنجليزية وهما good job. وعلي الاعتراف هنا بأن صديقنا فيصل محق في عتابه، فلقد اهتممنا على الأغلب بالرسائل المطولة التي تطرح موضوعا أو تناقش رأيا، وأجلنا رسائل الإعجاب القصيرة على أمل أن نتناولها فيما بعد، غير أن الزمن يمضي والرسائل القصيرة تتراكم، ثم تأخذنا الحوارات الحارة إلى تأجيل آخر فآخر. فهل نؤجل هذه المرة رسالة فيصل والرسائل القصيرة التي أرسلها بعض مستمعينا؟
أبدا أبدا، إذا سمح باسل بتأجيلها راح أخذ على عاتقي تصحيح الخطأ مع الاعتذار للمستمعين، وإذا اعترض باسل بأن في هذا تعديا على حقوقه كمعد للبرنامج فسأدعي أن المستمع محق دائما وهذا برنامجه، ولا يصح في هذه الحالة إلا الصحيح. شو تقول باسل؟
أقول لا فضل فوك لسببين. الأول لأن للسيدات حسب الأتيكيت الأسبقية على الرجال، وثانيا لأن مستمعنا فيصل أصاب الهدف ولم يبق لي سوى أن تتوسطي بيننا لنصالحه ونصالح بقية المستمعين ذوي الرسائل القصيرة المؤجلة.
وأني قابل الوساطة والمصالحة ضرورية، لأن بعدنا نعيش تحت ظلال العيد ولازم ماكو واحد يزعل أبدا.
أيام سعيدة للجميع، لكم وللمستمعين ولكل صديق كتب إلى هذا البرنامج.
طبعا أنا هم أقدم التحايا والتهنئة بمناسبة العيد، وإن شاء الله نبقى في أيام عيد في كل وقت وفي كل مكان، والتحية لكل مستمعينا في كل أنحاء العالم. إذا نبدأ بعد رسالة فيصل التي حيت البرنامج بجود جوب برسالة سليم أحمد، الذي كانت رسالته الإلكترونية بالإنجليزية أيضا، وفيها يقول والترجمة هي: سعيد ببرنامجكم والرجاء أعلموني أكثر عن موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت وشكرا.
هاي بسيطة أخي سعيد، أو العفو أخي سليم، عنواننا على الإنترنت و www.iraqhurr.org. أكرر العنوان مرة أخرى: www.iraqhurr.org. يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجلحك سلام، ود وحبابي لي بجلحك سلام، عيونهم نامت غفت ببعادي، عيون بغياب الحبايب ما تنام، عيون بغياب الحبايب ما تنام. يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي
رسالة أخرى من مستمع وقع باسم الأسد، ومثلها من المستمع دخيل العلي، وثالثة من نهاد عبد الله، وكلهم يطالبوننا بمزيد من الغناء الريفي العراقي، وأعتقد أن زميلتنا زينب أولى منا بالرد، فهي التي أخذت على عاتقها مهمة العناية بالغناء وشؤونه، فماذا في جعبتك يا زينب؟
نرحب بالأسد والصديق دخيل والصديق نهاد وكل المستمعين في كل مكان، وأود أن أخبرهم بأن هناك برنامج اسمه مواويل يعد ويقدمه مراسل الإذاعة من ديترويت فالح الدراجي، وهذا البرنامج أسبوعي ويعني بالغناء الريفي العراقي، ويقدم في يوم السبت ويعاد أيضا خلال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى البرنامج اللي أعد وأقدمه آني صديقتكم زينب هادي. البرنامج هو لحن وفنان، وفيه مقابلات مع المطربين والمطربات المتواجدين في دول المهجر، فأتمنى من المستمعين أن يتابعون هذه البرامج التي تعني بالغناء العراقي، وشكرا لكم.
طبعا زينب، بس نضيف معلومة أخرى، أنه أكو برنامج ثالث وهو من أجواءنا العراقية.
نعم صح،
اللي سوينا الزميلة خضير الشايع، برنامج أسبوعي هم يتضمن كثير من التفاصيل عن الغناء العراقي، إن كان مقام أو إن كان غناء ريفي، والبرنامج يقدم كل يوم ثلاثاء.
شكرا حسين، ذكرتني بهذا البرنامج، وإذا معناها أن تقريبا ثلاث برامج تعنى بالغناء العراقي.
وجنا حبيبك لا خد وإلك وجنا حبيبك لا خد وإلك وجنا مثلهن ما حوك البشر
رسالة من المستمع رضا يقول فيها: استمع يوميا الى برامجكم، ولكوني ادرس العلوم السياسية واهتم باحداث المنطقة، فارجو ان تفيدوني بخصوص الحرب العراقية الايرانية. نقول للمستمع رضا اننا في السياقات وبين الحين والحين نزود مستمعينا بمعلومات عن الحرب العراقية الايرانية، ونعنى بشؤون السياسة العراقية بشكل خاص، ونعتقد أنك ستتوصل إلى مبتغاك إذا تتبعت سياق المناسبات الخاصة التي نأتي على ذكرها عندما تستدعي الضرورة. وكما تعرف فقد مر على هذه المناسبة أكثر من عقدين، وكتب وروي عنها الكثير، وقد يكون الأفضل بالنسبة لك أن تراجع المصادر التي تؤهلك لتغطية كامل التاريخ الذي استغرقته هذه الحرب، ما دمت تسعى إليها لأغراض الدراسة الأكاديمية.
رسالة أخرى إلكترونية من مستمع وقع باسم عماد، واختصرها في جملة واحدة بدأها بشتيمة لا تصلح لإعادتها أمام مستمعينا، واستكملها بجملة: صدام أحسن واحد بالعراق يا أولاد الكذا والمذا.
جوابنا على هذه الرسالة قد يثير عجب المستمع عماد، فها نحن نذيعها كما هي حرصا وإيمانا بإيصال رأيه، هذا إذا صح اعتبار الكلام النابي رأيا أو أسلوبا تنص عليه حقوق النشر. ويحق لنا هنا توجيه نصيحة لمن يضيع فكرته مسبقا بما هو غير مقبول عن طريق لجوئه إلى الشتيمة، فليس من شك أن اللغة في هذه الحالة سترتد ضد صاحبها وستضعف حجته.
لذا سنطلب من باب التمني من مستمعنا عماد أن يضع هذا الجانب في اعتباره في المستقبل، وأن يغذي موضوعه بالحجج والمعلومات بدلا من الشتائم، وسيرى أننا نفسح المجال لكل رأي أيا كان قائله. وعلى أي حال لك يا عماد أن تعتقد أن صدام أحسن واحد في العراق، فهذا رأيك ولن يحسدك عليه أحد، كما لن يجبرك أحد على تغييره، ولا تنسى أنك رقم واحد بين 20 مليون عراقي.
كل حالي زول، كل حالي زول، كل حالي زول، ما تضل الدنيا فتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال. كل حالي زول، 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 ما تضل الدنيا فتحة تتحول من حال الحال.
مستمع آخر هو محمود عين الأحمدي من السويد، يخطئ ما جاء في رسالة منهل العلوسي المذاع في العدد الماضي من برنامج نوافذ مفتوحة، والتي فيها يقول إن الضباط الأحرار الذين قاموا بثورة 14 من تموز لم يضعوا في برنامجهم قتل العائلة المالكة.
ويسترسل المستمع محمود فيقول: وأود أن أذكر هنا بكتاب الدكتور لطفي جعفر فرج الذي صدر مؤخرا بعنوان الملك فيصل الثاني آخر ملوك العراق، وفيه يقول في الصفحة 219 أن الاجتماع المهم والحاسم لتقرير مصير الملك والعائلة المالكة جرى يوم 11 من تموز بين كل من الزعيم عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام عارف والعقيد عبد اللطيف الدراجي والسيد رشيد مطلق، وتقرر في هذا الاجتماع القضاء على كل من عبد الإله ونور السعيد. أما مصير الملك فقد طلب عبد الكريم قاسم من رشيد مطلق زيارة كامل الشادرشي واستشارته في الموضوع، وكان رأي الشادرشي أنه ضد عملية القتل سواء تعلق الأمر بالملك أو بغيره، لكن عبد السلام عارف كان مصرا على القتل لئلا يتخذ وجوده حجة لإنقاذ الملكية من قبل القوى الأجنبية، وقد قال في حينها: اقطع راس وموت خبر. أما الذي قام بتنفيذ عملية القتل وهو عبد الستار العبوسي فقد انتحر بأن أطلق على رأسه الرصاص بعد أن لازمته صورة مصرع العائلة وانتابته نوبات هستيرية.
أرى آثارهم فأذوب شوقا وأجري في مواطنهم، وأجري في مواطنهم دموعي
المستمع علي شبر يقول: برنامج النوافذ المفتوحة على الراس والعين لأنه ينقل دقات قلب العراق وأنا أسمعها وأذني على المذياع، ثم يقول: أنا مستمع ثابت لإذاعتكم لأنها تزودني بتلخيصات مفيدة عما يجري في العراق من أخبار وكتابات وعناوين الصحف الصادرة وغيرها، وما يميز إذاعتكم هو حيادها وعدم تحيزها في نقل الأخبار، وإن كان بعض مقدمي البرامج يحاولون بدون مناسبة أحيانا استخدام الأسلوب العراقي في مهاجمة صدام بعد أن كان يمدحه وهو ما نسميه بلهجتنا العراقية باللواقة.
ويمضي المستمع علي شبر قائلا: البعض يدهشني بنكوصه واستدارته 180 درجة من القطب الذي كان فيه إلى القطب الذي لجأ إليه، ومن أمثال هؤلاء المدعوان كذا وكذا، ويذكر المستمع اسمين معينين اللذان كتبا تقريبا نصف الأغاني التي يذيعها الإعلام العراقي عن صدام حسين، وهما الآن يتاجران بمآسي الشعب العراقي. ويضيف المستمع علي:
إن التوبة لا تعيب أحدا، لكن يجب أن يحترم المرء نفسه، وعلى الميديا المحترمة ألا تفسح مجالا لهؤلاء لتوسيخ المنابر النظيفة. وأتمنى أن تبثوا أفكاري هذه أملا أن أسمع حججا معقولة تعالج مثل هذه الظاهرة.
ولو غينا الدنيا، لو غينا الدنيا، دنيا نتحس بيك والله يا أبويا، ودنيا نتحس بيك والله يا أبويا، وبعيوني دمع تصير، بعيوني دمع تصير، وبروح حباريك والله يا أبويا، وبروح حباريك والله يا أبويا.
المستمع ناظم ذهب من ولاية كاليفورنيا الولايات المتحدة يقول في رسالة رقيقة:
أكتب لأشكركم على هذه البرمجة النوعية، أملي أن يقدر مستمعو الداخل على التقاط محطتكم. أظن أننا جميعا نأمل في قيام حكم ديمقراطي في العراق تنزع فيه أسلحة الدمار الشامل، ويؤتى بصدام مأسورا مع عائلته أمام محكمة تحاسبه على جرائمه التي ارتكبها في 20 سنة الماضية. ويضيف المستمع ناظم ذهب من كاليفورنيا أمريكا أن عائلة صدام استنزفت بلايين الدولارات من خزين الشعب العراقي، وهذا الحق المسروق يجب أن يعاد لأهله.
خليها يم الله، خليها يم الله، لو دار بيك الزمن، خليها يم الله، خليها يم الله، خليها يم الله، لو ظلمت دنيتك، خليها يم الله، لازم يجي لك فرج، لازم يجي لك فرج، لازم يجيك الأمل، لازم يجيك الأمل، اللي يبقى عندك أمل وتدر الأمل بالله.
خليها يم الله، خليها يم الله، لو دار فيك الزمن، خليها يم الله.
إلى هنا سيداتي سادتي تنتهي هذه الحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، وكان من إعداد باسل الوائلي، واشترك معه في التقديم كل من زينب وأحمد الركابي، وكان المخرج حسين أمين. شعار البرنامج هو اكتبوا اكتبوا اكتبوا، أما العنوان فهو
RFE IQ Czech Republic Prague PO Box 444 الرمز البريدي 111 21، أو على الفاكس رقم 4202211260، أو على عنوان إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92392، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن.
كن
كنتم مع برنامج نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة، اكتبوا له يكاتبكم.
سيداتي وسادتي، من المقرر أن يعود مسؤول السياسة الخارجية للمجموعة الأوروبية خافير سولانا إلى إسرائيل لاطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نتائج مباحثاته في الرياض مع المسؤولين السعوديين. مراسلنا في القدس كرم منشي والتفاصيل في الرسالة التالية.
من المقرر أن يعود مسؤول السياسة الخارجية في المجموعة الأوروبية خافير سولانا إلى إسرائيل لإطلاع الوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون عن نتائج مباحثاته في الرياض مع المسؤولين السعوديين. سولانا التقى شارون ليلة أمس واستمع منه عن الموقف الإسرائيلي تجاه المبادرة السعودية بصورة مفصلة، كما حمل شارون سولانا بعض الأسئلة والإيضاحات حول مبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله، ثم توجه سولانا صباح اليوم إلى الرياض. بالمقابل أعلن نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عن ما أسماه بفرصة جديدة تبلورت من خلال الجهود العربية والدولية المستمرة على مدار الساعة والرامية إلى إجراء مباحثات واتصالات أمنية وسياسية جنبا إلى جنب، وأن الطرف الإسرائيلي يتقبل هذا المفهوم لأول مرة كما قال، وأن الأيام القليلة القادمة ستشكل مفترق طرق هام بالنسبة لهذا الموضوع.
هنالك فرصة لاحت في الأيام الأخيرة، هذه الفرصة تحاول إسرائيل إضاعتها، الفرصة المتمثلة أننا أمام مفترق طرق هام في الأيام القريبة القادمة لتحريك الأمور مرة أخرى على المستويين السياسي والأمني. ستكون 48 ساعة القادمة مفترق طرق هام باتجاه هذه الجهود وباتجاه هذه التطورات. لا شك أن القيادة الفلسطينية ستأخذ بعين الاعتبار المطالب التي تطالب بها بعض الجهات الدولية بخصوص الاجتماعات الأمنية، لكن نحن ولأول مرة وصلنا إلى قناعة تامة أن المفاوضات يجب أن تسير جنبا إلى جنب، سواء اتصالات سياسية أو أمنية، وبدأت ملامح ظهور قبول إسرائيلي لهذا المفهوم، خاصة وأن هنالك اجتماعات سياسية تمت واجتماعات أمنية أخرى تمت. إذا ما تم الاتفاق على استئناف ذلك على المستويين السياسي والأمني، فإنه لا شك سيكون هنالك تغير واضح، لكنه تغير غير كافي حتى هذه اللحظة. لا بد من أن تلتزم إسرائيل بوقف كل الإجراءات العدوانية حتى نستطيع أن نتحاول أن نتحدث عن تحريك عملية السلام. حتى هذه اللحظة الجهود الدولية مستمرة، نحن أمام مفترق طرق خام 48 ساعة القادمة، ولعل الجهود الدولية والعربية المستمرة على مدار الساعة تستطيع أن تضعنا مرة أخرى على نقطة البداية. هنالك اجتماع للقيادة الفلسطينية ستدرس فيه موضوع دعوة مجلس الأمن وموضوع استئناف المحادثات الأمنية، ولا شك أن القرار الفلسطيني السياسي سيبقى منصبا على ضرورة وجود مفاوضات سياسية تسير جنبا إلى جنب مع المحادثات الأمنية. وكما قلت سنرى 48 ساعة القادمة ما إذا كانت هذه الجهود ستؤدي بنا إلى هذا المنعطف في المسيرة السلمية.
كان هذا نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
سيداتي وسادتي، التطورات على صعيد المبادرة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز وإدراج المبادرة على طاولة اجتماعات وزراء الخارجية العرب والقمة العربية المقبلة، مراسلنا في القاهرة أحمد رجب يعرض للتفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
توقعت دوائر الجامعة العربية إدراج مبادرات ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز على جدول أعمال القمة العربية بعد مناقشتها في اجتماعات 19 من آذار القادم لوزراء الخارجية العرب. وأعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن استمرار العمليات العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني على حد تعبيره يعتبر رفضا لمبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله وكافة مبادرات السلام. وأضاف أن مبادرة الأمير عبد الله تستند إلى ضرورة إحلال السلام العادل بالمنطقة ورفض التصرفات الإسرائيلية. وقال موسى في تصريحات للصحفيين إن الأمر يتطلب من الجانب الإسرائيلي ضرورة مراجعة الإجراءات والسياسات التي يقوم بها في الأراضي الفلسطينية. وذكر مراقبون مصريون في القاهرة أن السعودية تجاهلت الإشارات التي بعثت بها حكومة شارون على مدى اليومين الماضيين بشأن إفادة مسؤول إسرائيلي للرياض للتباحث في المبادرة السعودية. وذكرت مصادر فلسطينية لإذاعتنا أن الاتجاه العام في الموقف العربي الذي سيتم تداوله خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب المقبلة يرى التشدد في الطرح العربي فيما يتعلق بالمبادرة السعودية، ويقوم على استعداد العرب لاستئناف مفاوضات مع إسرائيل بشأن المبادرة إذا ما أعلنت رسميا استعدادها في المقابل للانسحاب من جميع الأراضي العربية إلى حدود الرابع من حزيران عام 1967 ووفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242. إلى ذلك أعلنت القاهرة أن جدول مباحثات القمة المصرية الأمريكية يشتمل على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وضرورة بذل الجهد من أجل وقف العنف والتوجه نحو مائدة التفاوض من منطلق دور نشط وفعال للرئيس بوش وإدارته في حمل إسرائيل على وقف استخدام القوة لفرض سيطرتها وسياستها وإيجاد أمر واقع جديد. وكان الرئيس المصري قد أجرى مباحثات أمس مع العاهل الأردني الملك عبد الله، أعلن بعدها في بيان مشترك مطالبتهما برفع الإغلاق عن الأراضي الفلسطينية وفك الحصار عن الرئيس على الفلسطيني ياسر عرفات فورا، كما طالب حكومة إسرائيل بالتجاوب إيجابيا مع المبادرات العربية المتعاقبة التي طرحت لتحقيق السلام الشامل والعادل بما في ذلك الأفكار التي طرحتها المملكة العربية السعودية مؤخرا. وشدد الزعيمان على ضرورة احترام المرجعية التي اعتمدها المجتمع الدولي خاصة تنفيذ القرارين 242 و383 بالكامل ومبدأ الأرض مقابل السلام. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعين الكرام، صحيفتان أمريكيتان تعبران في مقالين للرأي عن تأييدهما فكرة ضرب العراق. الزميل أياد الجيلاني يعرض لهذين المقالين في التقرير التالي.
صحيفتان أمريكيتان تناولتا اليوم الشأن العراقي في تعليقين يحبذان إطاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين، إذ تقول الأولى إن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب أولا إزالة هذا النظام، بينما تعتبر الثانية إزالته حقا للولايات المتحدة. تقول النيويورك بوست في مقالها بعنوان أطيح صدام من أجل السلام في الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة لو أظهرت مدى قدرتها على التخلص من صدام حسين بسرعة وبسهولة وبشكل كامل لما يصر عليه من تحد في تطوير أسلحة دمار شامل، ستكون أعطت درسا لا يمكن تجاهله حتى من قبل أكثر الزعماء الفلسطينيين تطرفا، كما سيؤدي الإجراء الأمريكي الحاسم والحازم إلى استلام جميع الأطراف في الشرق الأوسط الإشارة ذاتها. وسوف تحمل هذه الإشارة بحسب المقال رسالة إلى إيران تقول انتبهوا وإلا سيحين دوركم، وأخرى إلى السعودية تقول كفوا عن تمويل الإرهابيين فالنصر لنا وليس لهم، وثالثة إلى الإرهابيين الفلسطينيين مفادها عليكم إما أن تعقدوا صفقة سلام أو أن تتحملوا العواقب. وبالنسبة إلى الإرهابيين حول العالم فسوف يكون مضمون الرسالة سنطاردكم وننال منكم حيثما اختبأتم، أما إسرائيل فلها رسالة خاصة بها تقول: نحن هنا عسكريا وسنبقى هنا وسنحميكم، لذا عليكم قبول شيء من المجازفة من أجل السلام. وتمضي الصحيفة في مقالها إلى أن المتطرفين الفلسطينيين يعتبرون الولايات المتحدة غير قادرة على إزالة صدام بسبب المخاوف الأوروبية والمصالح الروسية، وهو ما تعلموه من درس حرب الخليج في 1991. كما إن هؤلاء المتطرفين على يقين من أن قدرات أمريكا العسكرية الجبارة تتلاشى أمام الحاجة إلى التعددية والتحالف، ولكن هذا الرهان سيزول تماما استنادا إلى المقال في حال إظهار الولايات المتحدة استعدادها للتصرف بمفردها. ويضيف كاتب المقال أنه كلما ألقى نظرة على عمارات وسط نيويورك العملاقة تلوح له صورة سحابة الانفجار النووي تحول هجوم أيلول الماضي إلى حادث تافه، تماما كما طغت بشاعة ذلك اليوم على محاولة تفجير مركز التجارة العالمي في 1993. هذه هي المخاطر التي نواجهها، تقول الصحيفة، في الوقت الذي يشكل العراق أكبر وأوضح تهديد لنا. ولكل دولة حق الدفاع عن نفسها بمفردها، الأمر الذي ينطبق علينا أيضا. أما صحيفة الوول ستريت جورنال فنشرت تعليقا بعنوان: لدينا الحق في إطاحة صدام، تشير فيه إلى تحول الاهتمام في الحملة العالمية ضد الإرهاب إلى عدو يفوق طالبان في خطورته، وهو صدام حسين. وتتابع الصحيفة قائلة: إن صدام يعتبر العضو الأقدم فيما وصفه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بمحور الشر. وتضيف أن تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية الأخيرة، بما فيها تصريحات وزير الخارجية كولين باول المشيرة إلى عزم الولايات المتحدة على السعي نحو تغيير النظام في بغداد، تشير إلى أن أيامه محدودة. أما القضايا المتبقية فتخص موعد وكيفية إجراء التغيير، وما ستستند إليه الولايات المتحدة من حق قانوني. وتؤكد الصحيفة في تعليقها أن حرب الخليج لم تنتهي أبدا، وأن أي عمليات إضافية ضد العراق سيكون لها ما يبررها تماما في ضوء التخويلات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن، والتي تحول دون الحاجة إلى منح صدام حسين فرصة إضافية لتنفيذ قرارات التفتيش عن الأسلحة سبق له وأن وافق عليها في أعقاب تحرير الكويت. وتمضي الصحيفة إلى أن القانون الدولي يعترف منذ أمد طويل بحق الدول في الدفاع عن نفسها، ويتضمن ميثاق الأمم المتحدة في مادته 51 نصا يؤكد حق الدول في التصرف بشكل فردي أو جماعي على هذا الأساس. لذا يمكن اعتبار هذا النص مبررا كاملا للتحرك ضد صدام حسين في حال ظهور أي دليل على تورطه في اعتداءات 11 من أيلول الماضي، أو على مساعدته تنظيم القاعدة في عملياته، أو على رعايته أي اعتداء آخر على الولايات المتحدة أو على حلفائها. ويشير سجل صدام حسين بحسب الصحيفة وتهديداته الموجهة إلى جيرانه وغيرهم إلى أن المبررات الأحادية والجماعية التي شكلت أساس الإجراءات المتخذة ضده في 1991 ما زالت قائمة اليوم. وتخلص الوول ستريت جورنال في تعليقها إلى أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى تدابير إضافية من الأمم المتحدة في تحركها ضد صدام، إذ سيستند أي إجراء تتخذه أمريكا ضده إلى القانون الدولي وتطبيقاته، شأنه في ذلك شأن أي عمل عسكري تم تنفيذه خلال العقود الخمسة الماضية.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونسلط فيها الأضواء على ارتفاع الصادرات المصرية إلى العراق والعلاقات التجارية بين العراق ولبنان من خلال مقابلتين، إحداهما مع الصناعي المصري الدكتور أحمد فياض، والأخرى مع الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور مروان اسكندر. كما نستمع إلى متابعة من عمان عن موضوع الصادرات الأردنية إلى العراق في غياب اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين على غرار اتفاقيات مماثلة عقدتها بغداد مع عدد من الدول العربية. ارتفاع الصادرات المصرية إلى العراق. توقع وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح أثناء زيارته الأخيرة إلى القاهرة ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية إلى العراق في نهاية العام الحالي إلى 3 مليارات دولار، لكن المسؤول العراقي شكى من عدم إقبال رجال الأعمال المصريين على توسيع التعامل التجاري مع بغداد على الرغم من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أجرى مقابلة حول هذا الموضوع مع الصناعي المصري الدكتور أحمد فياض، ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
على هامش زيارته للقاهرة الأسبوع الماضي، أعلن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح أن صادرات مصر للعراق سترتفع هذا العام إلى ما قيمته 3 مليارات دولار. وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور عاطف صدق عبيد قد التقى مهدي وأجرى معه مباحثات تركزت حول تطوير التعاون الثنائي بين البلدين. وطالب الوزير العراقي بمعاملة رجال الأعمال العراقيين في مصر على نفس مستوى معاملة نظرائهم المصريين في العراق من حيث التسهيلات في الدخول والخروج. وشك مهدي من أنه رغم كل الاتفاقات الموقعة فإن رجال الأعمال والصناعة المصريين لا يقبلون على توسعة أعمالهم مع بغداد. وقد التقينا مع أحد رجالات الصناعة المصرية هو الدكتور أحمد فياض، والذي سألناه أولا عن تقديرات الوزير العراقي بشأن تراجع رجال الأعمال المصريين عن توسعة أعمالهم مع بغداد، وقال لإذاعتنا:
في الواقع في على مدار السنين اللي فاتت كان في أعمال طيبة جدا مع الجانب العراقي وبين رجال الأعمال المصريين، وده كان يعني من أهم أسباب العلاقات الطيبة بين الشعبين على مدار السنين الطويلة اللي فاتت. ومن المتوقع إن شاء الله في خلال الفترة الجاية، وده في الحقيقة يعني مش توقعات شخصية، دي يمكن الرأي العام المنتشر بين رجال الصناعة بيدي مؤشرات طيبة جدا في الاتجاه ده، ان الاعمال في العراق من خلال رجال الاعمال المصريين هتكون لها تأثير ايجابي واضح جدا وفي تزايد مستمر ان شاء الله.
ايضا اعلن وزير التجارة العراقية ان حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق بلغ نحو 3 مليارات دولار او سيبلغ هذا الرقم بنهاية هذا العام، فما دقة هذا التقدير ايضا؟
في الواقع الرقم طبعا مؤشراته بتقول انه رقم واقعي مش غير قابل للتحقيق، لا ده من المتوقع انه يزيد كمان عن الرقم ده. وزي ما قلت لحضرتك دلوقتي ان من المؤشرات الطيبة دي لها المرجعية بتاعتها من رجال الأعمال المصريين نفسهم، لان بعد الاحداث اللي حصلت في العالم بعد 11 سبتمبر رجال الاعمال العرب بدأوا ينتبهوا ان الاعمال العربية لازم تتكامل بحيث ان يكون في طرق بديلة لأي بدائل ممكن أو تأثيرات ممكن تحصل نتيجة السياسات اللي ممكن أنها تحصل في الفترة القادمة إن شاء الله.
دكتور أحمد فياض، هل تتوقعون أن يكون هناك مساحة للعراق في مصر كما هي المساحة الموجودة لمصر في العراق بشأن التصدير والمنتجات والتعاون التجاري بين البلدين؟
طبعا في ظل السياسة اللي بتتبعها الحكومة المصرية من فترة غير قصيرة، الدلائل طبعا بتوضح ان معظم القوانين، ويمكن سيادتك تدري ان مجلس الشعب المصري صدق بالفعل على تغيير بعض القوانين الغير ملائمة للعصر اللي احنا بنعيش فيه، وده من ضمن نتائجه المبشرة ان شاء الله انه هيكون عامل جذب لرؤوس الاموال ورجال الاعمال العرب، خصوصا في ظل ما بقول لحضرتك التأثيرات السلبية المتوقعة عالميا. كل ده بيدفع العرب على وجه الخصوص انهم يتكاملوا لان مصلحتنا كلنا واحدة.
الدكتور احمد فياض رجل الصناعة المصرية، اهلا ومرحبا بك وشكرا لك.
شكرا يا فندم.
احمد رجب، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، القاهرة.
الاتفاقية المتوقعة لمنطقة التجارة الحرة مع لبنان. فيما تنتظر الأوساط الرسمية في بيروت وصول وفد عراقي رفيع المستوى بهدف توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين العراق ولبنان، أعرب عدد من الاقتصاديين اللبنانيين عن عدم تفاؤلهم بجدوى هذه الخطوة في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية. وفي مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر، أكد الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور مروان اسكندر أن هذه الاتفاقية ستكون شكلية دون أي مضمون عملي، وذلك في غياب اتفاقيات أخرى لتحرير حركة النقل بين لبنان وسوريا والعراق. وفيما يلي نستمع إلى نص المقابلة في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة اللبنانية علي الرماحي.
رغم كثرة الحديث في لبنان عن أهمية توقيع اتفاقات تجارية مع العراق وتنشيط حركة الترانزيت القادم إلى العراق عبر الموانئ اللبنانية، إلا أن الاقتصاديين هنا لا ينظرون إلى هذه الاتفاقيات بتفاؤل، ويرجح البعض أن يكون الكثير منها شكلي وربما سياسي دون أن يكون لها مضمون عملي واقعي. ويقول مدير شركة الجزائري فهاد بوارشي، وهي الشركة التي تتولى عمليات الشحن إلى العراق، يقول إن توقيع الاتفاقات التجارية ومنها اتفاق منطقة التجارة الحرة مع العراق ليكون ذا جدوى اقتصادية كبيرة للاقتصاد اللبناني إذا لم يقترن بتوقيع تفاهم النفط الذي يتيح تبادلا كبيرا مع العراق في إطار المادة 50 من اتفاق النفط مقابل الغذاء المعتمد بين بغداد والأمم المتحدة. كما يقول بوارشي إن ما يعيق الشحن التجاري من لبنان إلى العراق هو عدم وجود اتفاقيات مع سوريا بهدف تسهيل النقل، كون الرسوم التي تستوفى من الشاحنات اللبنانية والعراقية على الحدود السورية مرتفعة جدا، الأمر الذي يجعل الشحن اللبناني والعراقي المتبادل غير مجد اقتصاديا، وهو ما يؤثر أيضا على حركة الترانزيت التي لم تشهد تنشيطا عبر الموانئ اللبنانية إلى العراق رغم الحصول على موافقة الأمم المتحدة وموافقة العراق على اعتمادها. وينتظر اللبنانيون وصول وفد عراقي برئاسة نائب الرئيس طه ياسين رمضان إلى بيروت بهدف توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة التي يقول عنها الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور مروان اسكندر أنها ستكون اتفاقية شكلية دون أي مضمون.
الحقيقة موضوع اتفاق التجارة الحرة بين لبنان
ثانوي جدا وإلى حد ما تعويض معنوي عن عدم قدرة لبنان على توقيع اتفاق ينطرح من قبل العراق لتسليم لبنان كميات من النفط بأسعار مخفضة واستلام رصيد الحساب الذي كان يوفر على لبنان 700 مليون دولار في أسعار النفط بيبقى 700 مليون دولار يترصد كان العراق على استعداد انه يشتري فيها منتجات من لبنان. هذا الاتفاق الاساسي اللي كان بيعطي لبنان دفع اقتصادي في وقت يعاني فيه لبنان من ازمة اقتصادية حادة ومن عيش على حساب ميزان المدفوعات. ولكن هذا الاتفاق لم يأخذ طريقه للحياة لمعارضتين. معارضة دولية انه يتجاوز حدود البرنامج الموضوع للنفط مبايئة مقابل الغذاء والدواء بالنسبة للعراق، ومن ناحية ثانية كان في حاجة كذلك لموافقة سورية على ضخ النفط عبر الانبوب القائم الى طرابلس من ثم تصديره وتكريره لحساب لبنان، وانما مقابل ثمن النفط الخام هو نصف الثمن المتعارف عليه او ثمن معتمد عالميا. فاتفاق التجارة الحرة لن يقدم او يؤخر طالما ما في اتفاقات بالنسبة للنقل تحرر حركية النقل بين لبنان والعراق وسوريا، ولن يؤدي مفعول اقتصادي له جدوى، وانما يكون في عداد هالاتفاقات اللي انعقد منها العديد مع عدد من البلدان في مناخ تحرير الاقتصاد اللبناني من الرسوم ومن الضوابط على المستوردات والمشاكل.
دكتور بورا اسكندر، تنفيذ هذا الاتفاق الا يحتاج الى موافقة لجنة العقوبات الدولية باعتبار العراق الحركة التجارية العراق لا زالت تخضع لموضوع العقوبات الدولية؟
الحركة تخضع، الاتفاق لا يخضع. اذا صار اتفاق وما كان في حركة شو النتيجة؟
فاذا يكون اتفاق شكلي فقط غير قابل للتنفيذ؟
يعني اتفاق شكلي لا محتوى عملي له.
من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
الصادرات الأردنية إلى العراق. يولي الصناعيون والتجار الأردنيون اهتماما كبيرا بحجم الصادرات إلى العراق بسبب الأهمية الاستراتيجية للسوق العراقية. يشار إلى أن السلع الأردنية تصدر عبر وسائل متعددة هي البروتوكول التجاري الموقع بين العراق والأردن وبرنامج النفط مقابل الغذاء الموقع مع الأمم المتحدة، إضافة إلى تبادلات القطاع الخاص. لكن بعض الصناعيين الأردنيين أشار إلى أن عدم توقيع اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع العراق من شأنه أن يسهم في انخفاض حجم الصادرات الأردنية. التفاصيل في المتابعة التالية التي وفانا بها مراسلنا في عمان حازم بيضين.
يسيطر موضوع الصادرات الأردنية للعراق على جانب كبير من اهتمام القطاعات الصناعية والتجارية نظرا لما يحتله السوق العراقي من أهمية استراتيجية بهذه الصادرات. ومنذ فترة طويلة وتعددت وسائل التصدير التي يلجأ إليها المصدرون سواء من خلال البروتوكول التجاري أو من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بين العراق والأمم المتحدة أو من خلال تبادلات القطاع الخاص. وقد أدى جانب من القطاع الصناعي الأردني تشاؤما من أن عدم إقامة منطقة حرة مع العراق يساهم مع مرور الوقت في فقدان الميزة النسبية التي يتمتع بها المصدرون الأردنيون، هذا فضلا عن أن العراق لم يعد يقتصر في تعاملاته على دولة أو دولتين، إنما أصبح لديه هامش اختيار كبير حيث وقع اتفاقيات تجارة حرة مع دول عربية عديدة، وينوي توقيع اتفاقيتين جديدتين مع دولتين عربيتين لم يصح عنهما. إلا أن أرقام الصادرات الأردنية للعراق تبين أن هناك تطورا ملحوظا في حجم الصادرات الوطنية. ومن جانبه يسعى العراق لتوسيع حجم مستورداته من الدول العربية، حيث قال مصدر عراقي إن بغداد تسعى لجعل مصر في صدارة الدول المصدرة للعراق، حيث أنها كانت تحتل المرتبة الثانية بعد روسيا التي صدرت للعراق ما قيمته 3.5 مليار دولار للعام الماضي، وجاء الأردن في المرتبة الثالثة، إضافة إلى سعي بغداد لتوسيع علاقاتها التجارية مع سوريا مستفيدة من الحدود البرية الطويلة وتنافسية السلعة السورية، إضافة إلى المعرض السوري الأخير في بغداد والذي يشارك به 100 عارض يمثلون مختلف المصانع والشركات السورية المنتجة. ويتخوف القطاع الصناعي الأردني من أن احتلال الأردن هذه المرتبة في حجم الصادرات للعراق لا يمكن أن يطول بعد توقيع العراق لاتفاقيات تجارة حرة وبخاصة مع سوريا والإمارات، فيمكن لكلتيهما توفير متطلبات السوق العراقي من حيث الكمية والسعر، إضافة إلى مميزات النقل البحري من دبي والبري من سوريا. ومن القطاعات المهمة التي عولت كثيرا على الصادرات للعراق صناعة الأدوية التي تحتل المرتبة الأولى في الصادرات الوطنية غير التعدينية التي فقدت الكثير من مميزاتها داخل السوق العراقية، نظرا لقيام بغداد بإنشاء مناطق واسعة بهدف الإنتاج والتطوير الدوائي، وبالتالي فقد أصبحت تنتج زمرا دوائية مشابهة تماما للزمر الأردنية، إضافة إلى اعتمادها على إنتاج بعض الدول في توفير الأدوية، خاصة وأن هذه الدول لا تنتظم وقوانين منظمة التجارة العالمية وغير ملتزمة ببنود وقوانين حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية، الأمر الذي أسهم بدخولها للعراق بتكلفة أقل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
تعود يا مدلل العالم.